أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام كما مهد له في البحث السابق يقع في الدليل على قاعدة لزوم حفظ النظام أو حرمة الإخلال به. وقد بات واضح المراد من النظام، وبات واضحا نظام من، كما أنه أمكن في نهاية البحث السابق تلخيص النظام لازم حفظه بنظام الدين ونظام الحياة، لا مطلقا بل خصوص ما عبرنا عنه بحفظ الكيان كما تقدم. والدليل الذي يتردد مدرسيا على الأفواه وفي الكلمات هو الدليل العقلي في المقام، وإن لم نجد كما أسلفنا غير مرة تنقيحا لهذا البحث في كلمات المحققين، بل وجدناهم يطلقون الاستدلال به من دون بيان الموضوع والمحمول بالدقة، بعد أن أوضحنا المراد منهما. يقع الكلام في المراد من هذا الدليل العقلي في المقام الذي تقدمت الإشارة إليه بنحو وآخر، وقد أوضحنا أن العقل في بعض الحالات التي يعبر عنها بحفظ النظام أو حرمة الإخلال به يحكم في المقام حكما من باب إطاعة أحكام الشرع، إذ حرمة الإخلال بالنظام تعود لا محالة إلى حرمة صدور فعل من المكلف يخل بالنظام الديني أو الحياتي الكياني للفرد والجماعة التي لها حق الاحترام. وهذا ليس شيئا آخر غير حرمة التعدي على الحقوق التي أثبتها الشارع له أو لرعيته، والتي ملأت منظومة التشريع تقريبا، هو تحقيقا لكن تقريبا بالمقدار الواصل إلينا، مفرداتها من خلال التشريعات التفصيلية التي شرعها الشارع بهدف حفظ هذا النظام دينا ودنيا لمتبعيه. نعم وحينئذ فلا شك ولا ريب في أن معنى حكم العقل في المقام هو حكم العقل بلزوم إطاعة هذه الأحكام المشترعة وعدم التخلف عنها، وهذا لا ينتج منه حكم شرعي لأنه واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. نعم في المورد الذي يستقل العقل فيه بقبح إخلال لم يرد نص عليه من الشارع، يصبح المورد من موارد استقلال العقل العملي بحكم من الأحكام، وقد ادعي في هذا المجال من قبل غير واحد من المحققين منهم الشهيد الصدر رضوان الله عليه في مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة، ومنهم العلامة والأصول الشهير الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه في تقريراته المطبوعة مؤخرا في الاجتهاد والتقليد بقلم العلامة السيد محمد حسين الطهراني وربما غيرهما، بأنهم لم يجدوا موردا يحتاج فيه على مستوى بيان منظومة الأحكام الشرعية إلى التشبث بالعقل العملي وإن آمنا بحجيته، ذلك أن النقل قد ملأ كل الفراغات التشريعية المحتاج إليها، وصرح العلمان بشكل واضح أنهما وإن كانا يؤمنان بأحكام العقل العملي والملازمة بينها وبين على مستوى الكشف الحكم الشرعي، لكنهما لم يحتاجا إلى تطبيقه، وكانت عبارة الشهيد الصدر في هذا المجال أصرح عندما صرح بأنه استنبط كل أحكام الرسالة العملية ولم يحتج لإثبات حكم شرعي إلى حكم عقلي من هذا القبيل. لا منطقة الفراغ بالدقة مراد الشهيد الصدر منها مش ما فهمه القوم، مراد بالدقة منها هو أن الفقيه المتصدي الحاكم متولي الأمور بيده أن يضع أحكاما مؤقتة بالمصالح الخاصة اللازمة، وصرح أكثر من هذا هو، وأنا أشرت لعلي في قبل بحثين ثلاثة صرح بأنه دائرة المنطقة الفراغ هي تحويل حكم الإباحة إلى أحد الحكمين الإلزاميين، وأنا قلت ناقدا لا ينحصر الأمر بهذا، قد يكون تقديم أحد الحكمين الإلزاميين على الآخر لظرف خاص كما في موارد الضرر مثلا في الأحكام الفردية، كذلك ولي الأمر قد يلحظ ضرر الأمة في الأحكام التي ترتبط بالأمة بما هي أمة فيحكم بحكم ثانوي طبقا لتشخيصه، حالات التزاحم لا تنحصر بالإباحة وأحد الإلزاميين بل هي تدور مدار الأحكام كلها كما هو واضح، ولذلك جاءت الشبهة من جهة تسميتها بمنطقة فراغ تشريعي، وإلا شريعة الله ليست ناقصة. نعم في شريعة الله أحكام كلية تفسح في المجال لولي الأمر أن يقدم ويؤخر في الأحكام بحسب تغير وتبدل الموضوعات، وهذا نفسه يفعله المكلف في أحكامه الفردية في الحقيقة. غاية الأمر سعة وشمولية الأحكام الاجتماعية الدولية القانونية، حساسة أكثر ومتكثرة بشكل أكثر كمان أيضا، إلا ما في جوهر، الجوهر واحد. على كل حال، فمن هنا عمليا أقول لعل الحكم العقلي فيما يرتبط بحفظ النظام الديني هو في الحقيقة حكم عقلي بإطاعة أحكام الشرع الثابتة بالنقل، وإن افترضنا عدم صحة ما زعمه العلمان ومن جرى مجراهما مؤيدا، فإن هنالك دائرة ضيقة جدا قد يدعى فيها استقلال العقل بأحكام لم يرد فيها نقل ويكون لها انعكاس مباشر على الإخلال بالنظام، أو فعل ما لولا فعله لاختل النظام العام. لكن إلى الآن لم يحضرنا مورد لهذا على مستوى الشبهات الحكمية والمنظومة التشريعية. فمعظم ما يسمى بوجوب أو حرمة في هذا الطرف هو في الحقيقة ليس شيئا غير حكم العقل بلزوم امتثال الأحكام الشرعية المشترعة مسبقا، وهو لا ينتج حكما شرعيا لأنه واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. نعم، فيما يرتبط بالدائرة الثانية وهي استقلال العقل بلزوم حفظ الكيان، أو استقلال العقل بلزوم حفظ ما نعلم أن الشارع يلزم بحفظه على كل حال، مثل النفوس المحترمة مثلا. فهنا لا شك ولا ريب. في أن حرمة الإخلال، أولا لا شك ولا ريب في أن حفظ النفوس والأموال الشخصية والفرديات، وهذه خارجة تخصصا عن قاعدة حفظ النظام التي نبحث عنها، وإن كانت داخلة في جوهرها. عليكم السلام ورحمة الله. أما من الوجهة النوعية الاجتماعية فلا شك ولا ريب في أن العقل يستقل بعدم جواز وبقبح الإخلال بحقوق الآخرين اللازمة الاحترام، لأن الإخلال من مقولة الفعل الذي يفعله الإنسان. وليس المقصود أن أفعل فعلا يلزم منه اختلال الطرف الآخر من دون إخلال به. كيف بيحصل مثلا هذا في الأمور الفردية؟ أني أنا أفتح محل تجاري ضخم إلى جانب دكان صغير، وهذا المحل التجاري الضخم مثلا يبيع بأسعار أقل، فيلزم من هذا اختلال نظام سوق هذا الإنسان بالخصوص، لست قاصدا لضرره ولا للإضرار به ولا للإخلال، لكن ممارستي لحقي، ممارستي لسلطنتي على مالي بالطريقة التي أراها مناسبة لزم منها اختلال أمره. هنا لا يستقل العقل ولا غيره، هذا حقل تنافسي اللي أخلاقيا وإلى ما، هذا بحث آخر مش محل بحثنا. أنه أنا فتحت تعاونية مثلا سوبر ماركت ضخم في مكان وبالقرب مني بعض الدكاكين الصغيرة، طبيعي هذه الدكاكين ستسد أبوابها لأن هذه التعاونية الضخمة ستبيع بسعر أقل فيلزم اختلال. هذا ما له علاقة بالنظام الاجتماعي العام يا إخوان، هذا له علاقة بحالات فردية قد يتحول إلى حالة اجتماعية عامة، كما لو أن مدينة مثل مدينة النبطية مثلا كل المحل فيها محل متوسطة من هذا القبيل للألبسة أو للأطعمة، أو وشخص لديه ثروة عملاقة إجا افتتح مركز تجاري ضخم واستورد بضائع بشكل هائل في الألبسة في فلزم سباب أسواق الناس عموما في هذا البلد، لأن الاجتماع شو هو؟ تجميع الأفراد صار لكن هو بقصد الاسترباح وبقصد ممارسة سلطانه على نفسه. هذا بالعنوان الأولي مشكل. شو مننا نقول يا إخوان يستقل العقل بحرمة الإخلال؟ أنا لا أخله، يلزم الاختلال من ممارسته لحقه في مالي، أنا لا أتصرف في شيء من حقوقهم. من هنا القدر الثابت يا إخوان الذي يستقل العقل به بشكل واضح هو قبح الإخلال بمعنى التصرف في ما كان من شؤونهم ولهم حق في أن لا يتصرف غيرهم به، فيلازم حينئذ التعدي على حقوقهم، والتعدي على حقوقهم حتى يكون تعديا على حقوقهم لابد أن يكون في رتبة سابقة يوجد بإزاء حكم شرعي. فإذا وجد حكم شرعي سابق ثبت، انتبهوا يا إخوان بس للتسلسل، ثبت في الشريعة المقدسة فحكم العقل هنا إطاعة لذلك الحكم الشرعي، لا يستنبط منه حكم شرعي، بل حتى لو لم يكن ذلك الحق ثابتا بنص شرعي واستقل به العقل، استقلال العقل بوجود هذا الحق غير استقلال العقل بلزوم مراعاته وعدم جواز التصرف على خلافه، يعني الإخلال به المباشر. الأول استقلال العقل بوجود هذا الحق في مقام الكشف عن حكم الشارع بقاعدة الملازمة. الثاني هو من صغريات حكم العقل بلزوم الطاعة كما هو واضح، يعني بعبارة أوضح إذا استقل العقل في مورد، فرضا عادة العقل لا يستقل في الجزئيات، إذا استقل في مورد بقبح الإخلال بنظام السوق بالطريقة اللي مثلت فيها قبل قليل، فيثبت أن للتجار الصغار حق أن لا ينافسوا منافسة تقضي على سوقهم مثلا أو تخل بسوقهم، يستكشف من هذا حكم شرعي بقاعدة الملازمة. إذا ثبت وجود هذا الحق يستقل العقل بعد ذلك في باب الطاعة، هذا غير ذلك، للمولى بأن علي أن أراعي هذا الأمر فلا يجوز لي أن أفعل فعلا يخل. هذا في الحقيقة استجابة لذلك الحكم الشرعي اللي اكتشفناه بتوسط العقل العملي، لكن فعلا لا يوجد شيء من هالقبيل يا إخوان. عقل ما لا شغل له ليستقل في هذه الأشياء، لأن جهات الحسن والقبح بالمعنى الجازم للكلمة في الجزئيات ليست مما يثبت بالعقل، ليس حدها الأوسط عقليا. والحالات الفردية قلنا خارجة، فلا يبقى عادة مورد للقول بحرمة الإخلال شرعا ويكون حكما عقليا، هي النقطة اللي بدي أوصلها، حكما عقليا مستقلا غير منظومة الأحكام الشرعية التي يحكم العقل بلزوم طاعتها. ليس شيئا آخر. يعني الله أعطاك حق بأن لا تعد على مالك، يحكم عقلي بعدم جواز التعدي على مالك، وهذا حكم، هذا مش إدراك. ليش؟ لأن حكم في باب الطاعة، هذا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، هذا من صغريات لزوم إطاعة المنعم بالإنعام المطلق عز وجل. طيب، إخلال أو اختلال لا يرجع إلى حق مقنن في رتبة سابقة، اجتماعيا أو فرديا لا فرق، المبدأ واحد، من الصعب وجوده، بل أقول حتى لو وجد فهو يوجد في رتبة أولى ثم يحكم العقل بلزوم المراعاة في رتبة ثانية. يعني بعبارة أوضح، في المستقلات العقلية يا إخوان مطلقا، مش بس مرات، في المستقلات العقلية مثل حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان، يعني هو مش اثنين اثنين، إنه واحد واحد، حسن العدل وقبح الظلم، هنالك يستقل العقل بلزوم إعطاء الحق إلى صاحبه، هذا معنى حسن العقل، مش هيك؟ ونستكشف من هذا بضم قاعدة الملازمة أن الشارع حكم بذلك، أوجب ذلك، هذا بمثابة الموضوع كله. عندي عقل ثاني، فعالية ثانية للعقل، يعني أن عقلي يستقل بلزوم إطاعة هذا الحكم الشرعي، لأن العقل هون ما حكم، العقل اكتشف حكم الشارع في المرحلة الأولى، وتعبيرهم ما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني ما أدركه العقل حكم به الشرع، يعني اكتشف بواسطة العقل أن الشرع قد حكم به، يعني هو واسطة إثبات. كيف الآية واسطة إثبات لحكم الشرع؟ كيف الرواية واسطة إثبات؟ في هذه الخطوط العريضة العقل يستقل بإثبات الحكم الشرعي، وإلا لا حاكم بالمعنى الحقيقي إلا الشارع المقدس. فالحكم العقلي معناه الإدراك العقلي. طيب جيد، إذا كان الأمر هكذا يا إخوان، أنا بحاجة في رتبة لاحقة لحكم عقلي، مش إدراك فقط، إدراك من سنخ الحكم بلزوم إطاعة هذا الحكم الشرعي للمولى الذي ثبت طارة بآية وأخرى برواية وثالثة بقاعدة الملازمة بين إدراك العقل وحكم الشرع. طبعا بحاجة لكون هذا المقام من صغريات لزوم إطاعة المولى الحقيقي المعبر عنها بقاعدة شكر المنعم. فوجود حكم شرعي يثبت بالعقل خارج عن منظومة الأحكام الشرعية المشترعة في الشريعة، من الصعب دعواه في هذه الموارد، من العسير دعواه في هذه الموارد، وإن وجد فإن العقل دوره الحكم الذي لا يستنبط منه حكم شرعي، لأنه يكون واقعا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. يعني حكم العقل الأول والثاني ما لازم نخلط بينهم. جيد، الأول كاشف والثاني حاكم. نعم، في طرف لزوم حفظ النظام، لزوم حفظ النظام. يعني شو صارت يا إخوان إذا واحد بده يقول حرمة الإخلال بالنظام العام، أو حرمة الإخلال بنظام الجماعة أو الأفراد، شو المقصود من هالحكم؟ بنقول فيش عندنا حكم شرعي نحن اسمه حرمة الإخلال غير حرمة التصرف في المال، حرمة التصرف في العرض، حرمة التصرف في النفس، حرمة التعدي على الحق الفلاني والحق الفلاني والحق الفلاني والحق الفلاني. هذه صارت قضية تجميع للمفردات التشريعية وليس شيئا آخر، ما في شيء آخر. فلا يوجد حكم في عرضها مستقل عنه، جيد كما هو واضح. والخارج عنها مما لا يستقل به العقل في العادة. نعم في طرف لزوم حفظ النظام. شو يعني؟ يعني في طرف لزوم فعل ما به يحفظ النظام عن الاختلال، هذا المقصود. هذا شيء آخر بيختلف كثير عن السابق يا أخوة. هنا في منظومة أحكام تشريعية في زمن من الأزمنة مثلا، النظام التشريعي لا ينحفظ إلا إذا قمت بعمل أنا خارج عن نفس المفردات التشريعية، خلق بيئة مثلا، خلق جو. وهو فعل وجودي يكون مقدمة لحفظ النظام الديني في المجتمع عن الاختلال. وهنا معنى لزوم حفظ هذا النظام على مستوى هذا الخط، النظام الديني، هو فعل كل ما نحتاج إلى فعله لينحفظ نظام الدين في حياة الفرد وفي حياة الجماعة، بحيث أنا إذا ما عملت العمل الفلاني زيد من الناس ما راح يصلي، إذا ما عملت العمل الفلاني مجموعة أطفال ربما فسدوا أخلاقيا مثلا. فعل عملين لولاه للزم الاختلال. أقول هل يستقل العقل يا إخوان بلزوم فعل هذه المقدمة على الإطلاق؟ فيها كذا حكم عقلي أساسا، إنه أنا واجبي أن أعمل عمل ومقدمة حتى أنت جنابك تصلي مطلقا، مش واضح ان العقل يستقل لهذه الامور. الحسن العادي واضح الرجحان، لكن اللزوم بمعنى استقلال العقل الذي يستفاد منه حكم شرعي، اذا غير منظومه الاحكام الشرعيه صار فعل مقدمه حتى زيد من الناس يصلي. طبعا الفقهاء مش طرحين قاعده حفظ النظام بالاشخاص، انا عم اتوسع عم بطرح بالاشخاص لانه النكته واحده. جيد، إذا جينا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ضوابطها، حينئذ لها ضوابطها التفصيلية في الشريعة المقدسة، وبعضها ثبتت بالنقل ومعظمها ثبت بالنقل. ما دمت أنا مطيعا اللهم إلا إذا بلغ الأمر حالة عامة بحيث لولاها لم درست أحكام الدين. نعم هون يستقل العقل بلزوم فعل ما لولاه لم درست أحكام الدين، مثل نصب الرئيس الديني المطاع، يلزم على الأمة أن تنصبه لأن لولاه لاختل نظام الأحكام الدينية، لأن الدولة ستكون غير دينية وسيكون النظام الحاكم على الناس. قضايا الأساسية المصيرية تكون واضحة حينئذ، وفي هذا إشارة إلى أن الله أساسا إنما نصب الإمام لأهداف من أهمها هو هذا الأمر، حتى لا تضيع الأحكام الشرعية. كثير الروايات التي تشير إلى هذا. والقضية أيضا تطرح على المستوى الثاني، على مستوى استقلال العقل بلزوم فعل ينحفظ به الكيان الجماعة، ولو كان لابتلاء زمني مش لحكم شرعي مباشر، مش في الشبهة الحكمية، أمر موضوعي، بحيث في زمن من الأزمنة إن لم نشرع إن لم نعمل عملا كوضع قانون للسير مثلا يلزم تلف النفوس نوعا بكثرة الحوادث، فيلزم علينا أن نفعل ذلك، يعني على القادر أنه يفعل. إن لم نتصدى لمعالجة الناس يلزم اختلال نظام الصحة عند الناس، وهكذا. هنا الدائرة يا إخوان التي إذا أخذت طابعا عاما لا شك ولا ريب في أن العقل يستقل بلزوم التصدي لهذه الأمور بشكل واضح بلا شك ولا غير. بل هذا في الجملة أيضا، في الجملة قد يدعى أن كثيرا منه هو امتثال لأحكام شرعية واضحة ترتبط بحقوق الأفراد المسلمين والجماعات المسلمة. الحكم العقلي الواضح الذي لا شك فيه بعد التأمل هو لزوم فعل ما لولا فعله لاختل نظام الدين والدنيا في حياة الناس نوعا، مثل نصب الرئيس المطاع المستوفي للشرائط الشرعية. طبعا في الأصل المنظومة التشريعية هذا نصبه على الله لاستيعاط العصمة فيه، لكن في عصر الغيبة مثلا هذه بالدقة يا إخوان أقصى ما يمكن أن يقال في هذا المجال. تكررت بعض النكات في الأبحاث السابقة فيما يرتبط بهذا الحكم العقلي، لكنها برمتها تشير إلى هذه النكات، لا يوجد شيء آخر، وللأسف أنها ما أعطيت حقها من البحث في أي من كلمات المحققين. بعد هذا ندخل إلى ما قد يدعى من وجود أدلة أخرى على هذه القاعدة، ورأينا يا أخوان أن هذه القاعدة صارت تجميع حرمة الإخلال من سنخ ولزوم الحفظ من سنخ آخر. من هنا وجدنا السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يردد بين كون المراد من هذه القاعدة حرمة الإخلال أو وجوب الحفظ، وكأنه يريد أن يشكك في قاعدة عريضة اسمها وجوب حفظ النظام على الإطلاق، مع أنه في الجملة مما لا شك ولا ريب في وجوب حفظ النظام بمعنى حفظ الكيان بهذا المعنى. نعم ينبغي دائما يا إخوان أن نتنبه لنكتة أنا نبهت عليها، قد أكون مكررا نبهت عليها في أبحاث سابقة، علينا أن لا نخلط بين هذا وبين التشريعات اللي أساسا شرعها الشارع لقصد جلب المصالح العامة التي بها ينحفظ النظام أو دفع المفاسد العامة التي بها يختل النظام. نحن كلامنا الآن مش في كيفية جعل الشارع لتشريعاته المقاصد التي لاحظها الشارع أو فلسفة التشريع عندما شرع واشترع، كلامنا بعد الشريعة وبعد الاشتراع بالمقدار الذي يلزم علينا عقلا أو عقلا ونقلا أن نفعله غير وظائفنا الخاصة فينا تجاه الشؤون العامة في الحياة، من طبابة من صنائع عامة من إلى آخره. التعرض لبقية الأدلة يأتي إن شاء الله في الجلسة الثانية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.